بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أقوال ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو الإمارة، فيطلع الله عليه من فوق سبع سماوات، فيقول الله: اصرفوا هذا عن عبدي، فإني إن يسرته له أدخلته النار. كلام عظيم يؤسس لمبدأ الرضا بالقضاء والقدر. إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة، يسعى للحصول على منصب، للحصول على إمارة، للفوز بتجارة، ولكن الله جل وعلا يطلع عليه بعلمه الغيب أنه إذا تيسر له هذا الأمر من التجارة والإمارة يصبح هذا الأمر فتنة له، فيصرفه الله سبحانه وتعالى عن هذه التجارة والإمارة. يصبح الرجل يتحدث: أنا الذي خسرت تجارتي، وأنا الذي ضاع مني هذا المنصب ونحو ذلك، وما يعلم أن الله جل وعلا قضى له بالخير، قضى له بالخير. ولذلك قال في موضع آخر: لئن أقبض على جمرة حتى تبرد، أو أعض عن عليها بفمي، أحب إلي من أقول لشيء قضاه الله ليته لم يقضه، ليته لم يقضه. فانظر كيف يقول: لا نقبض على جمرة، وهذه الجمرة ماذا الذي ستفعل في يده؟ ستحرق يده، ولكنه لا يتفوه بمثل هذا الكلام: ليت الله جل وعلا لم يفعل بي كذا، وليت الله لم يفعل بي كذا. وهذه الآن مصيبة عند كثير من الناس، أنهم نظروا إلى ظاهر القضاء الذي يصل إليهم من خسارة في التجارة، من بلاء، من هم، من حزن، وما يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد صرف عنه من الشرور ما لو علمه هذا الإنسان لرضي بكل قضاء يقضيه الله، حتى ولو كان فيه الألم والشدة والتعب عليه. هذا يعني هذه بعض الحكم التي نطق بها ابن أم عبد، وما أكثر الحكم التي قالها ابن مسعود رضي الله عنه. نعود إلى درسنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آخر ما تحدثنا عنه ماذا؟ والحقائق ثلاثة. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة.
الوالد كان موجود؟ أنا قلت شو رقم، ممكن أن عندي قضية أريد استشاره فيه، ذكرني بعدها. يأذن هو ولا ما يأذن؟
يأذن.
قال: والحقائق ثلاثة: شرعية ولغوية وعرفية. هذا المبحث من أهم المباحث كذلك في أصول الفقه، لأن لكل فن حقائق، فلأهل اللغة لهم حقائق ومصطلحات يتعارفون عليها، وكذلك الشرع له حقائق وعرف الناس لهم حقائق. فمثلا الصلاة في لغة العرب تعني ماذا؟ تعني الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ماذا؟ أي الدعاء، أي الدعاء. وأهل اللغة لهم كذلك حقائق، فإنهم يصطلحون على ماذا؟ على معاني، هذه المعاني هي لغة العرب. والأمر الثالث حقائق عرفية، أي تعارف الناس واصطلحوا على ماذا؟ على معان فيما بينهم، فهذه حقيقة عرفية. مثلا لو قال إنسان والله لا أكل اللحم، فاللحم في عرفنا ماذا يعني؟ إما أن يكون لحم البقر أو لحم الضان، هل يراد به لحم الدجاج؟ في الغالب لا، لا يدخل فيه. طيب السمك هو نوع من أنواع اللحم، هل يدخل السمك فيه؟ لا، لا يدخل. فمن قال والله لا أكل اللحم فأكل لحم سمك، هل يحنث؟ لا يحنث لو أنه أكل سمك. لماذا؟ لأنه مصطلح على ماذا؟ على حقيقة اللحم، أنه تعني كذا وكذا وكذا. إذن فقال لك المصنف هنا والحقائق ثلاثة، يعني في الغالب شرعية ولغوية وعرفية. قال فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي. إذن يبين لك المصنف هنا أن هناك مصطلحات شرعية، إذا جاءت النصوص الشرعية بهذه الألفاظ فالأصل ماذا؟ أنها تحمل على الحقائق الشرعية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا صلاة لمن لا وضوء له، فما المراد بالصلاة هنا؟ أي هل لا دعاء لمن لا وضوء له؟ لا، الصلاة هنا المراد بها ماذا؟ الصلاة الشرعية، الصلاة الشرعية. و الوضوء في لغة العرب قد يراد به ماذا؟ مجرد الغسل، فيسمى ماذا؟ وضوءا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. إذن الوضوء ها هنا، هل نقول المقصود به غسل اليد من أكل لحم الإبل، أو مقصود به الوضوء الشرعي؟ مقصود به الوضوء الشرعي. إذن فالأصل أن تحمل المصطلحات الشرعية على مفهوم ماذا؟ على مفهوم الشرع. إذا حملنا هذه الحقائق على مصطلحات لغوية وقعنا في الخطأ، لو حملنا هذه المصطلحات الشرعية على المصطلحات اللغوية وقعنا في الخطأ، لو حملنا حتى هذه المصطلحات الشرعية على مصطلحات اختصت بها فنون ولو كانت شرعية لوقعنا في الخطأ. مثل الآن لفظ القضاء والأداء، أهل الأصول ماذا؟ أهل الأصول يعدون القضاء هو أداء العبادة ماذا؟ في الوقت أو خارج الوقت؟ خارج الوقت. والأداء أداء العبادة في ماذا؟ في وقتها. فهذا اصطلح أهل الأصول عليه. طيب هل يصح أن نحمل هذه المصطلحات التي تعارف بها مثلا أهل الأصول على نصوص شرعية قد يفهم منها معنى خاطئ بناء على هذا المصطلح؟ فهل نحملها؟ لا. قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا، وما فاتكم فقضوا. جاء بعض الأصوليين إلى هذا النص الشرعي، قال أن ما يصليه المصلي مع إمامه فهو ماذا؟ فهو أداء، وما يصليه مع المأموم فهو ماذا؟ فهو قضاء، فهو ماذا؟ فهو قضاء. لا يصح أن نحمل الشرع مثل هذه المعاني. لماذا؟ لأن معنى القضاء هنا معناه الإتمام، أي وما فاتكم ماذا؟ فأتموا. وليس المقصود به أن أداء الصلاة مع الإمام يعتبر أداء، وما بعد الإمام فيما فاته المأموم فإنه يكون قضاء، أي خارج الوقت أو خارج الإمام. لا، فإن معنى القضاء هنا ما هو ماذا؟ هو معناه الإتمام، لأنه جاء مفسرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. وذلك أنا أرشدت في السابق إلى كتاب اهتم بهذا الباب. من يذكر اسم الكتاب؟ ها نسيتم، فكرت أكثر من مرة. اسمه الحقيقة الشرعية للدكتور محمد بازمول. هذا كتاب قيم في بابه، كتاب قيم في بابه. إذن فما حكم به الشرع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، أي مصطلح الوضوء مصطلح شرعي، وإن كان مراد به النظافة أو الغسل، لكن هذا المعنى ماذا؟ جاء الشرع بماذا؟ بمسمى، وهو غسل كذا وكذا وكذا وكذا، فهذا هو الوضوء، وكذلك الصلاة، وكذلك الحج. الحج في اللغة العربية القصد، لكن نقل هذا المعنى إلى معنى آخر وهو أداء هذه العبادة العظيمة الجليلة، وكذلك الصوم هو الإمساك، ولكن نقل هذا المعنى إلى معنى شرعي. إذن فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة. وهذا كثير جدا، لأن القرآن جاء بلغة ماذا؟ جاء بلغة العرب، فالأصل بقاء المعاني على ماذا؟ على معناها في لغة العرب، وأن لا تنقل إلى معان أخرى. فهنا قالك وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه وجب الرجوع فيه إلى ماذا؟ فيه إلى اللغة. وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم، كقول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. هنا أرجع المعاشرة إلى ماذا؟ هل هناك حد معين في المعاشرة؟ لا، ليس هناك حد معين في المعاشرة، إنما الشرع أرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف، إلى عرف الناس. فما كان في عرف الناس أنه من العشرة بالمعروف، فإنما لا، فإن الرجل يعاشر أهله بهذا المعروف. وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. ها هنا ذكر المصنف وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. فإن الأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف كل ذلك أرجعه الشارع إلى ما يتعارفه الناس. والمقصود بالعرف هو العرف المنضبط الذي لا يخالف الشرع، فلو أن الناس تعارفوا على أمر خالف الشرع فهل يعتبر هذا عرفه شرعي معتبر؟ لا، العرف الشرعي المعتبر شرطه أن لا يخالف النصوص الكتاب والسنة. فلو تعارف الناس على أمر، تعارفوا على مثلا على الرشوة، أنهم لا يؤدون أعمالهم إلا بالرشوة ولا ييسرون أمورهم إلا بشرف، هل هذا العرف عرف صحيح يصح أن نعتبره؟ لا، لا يصح أن نعتبره. إذن العرف المنضبط هو العرف الذي لا يخالف الشرع. قال: فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. هذه أصول لا بد من العلم بها. قال بعد ذلك: فصل عودة إلى دلالة نصوص الوحيين، وهذا المبحث غاية في الأهمية. قال: ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، وذلك أكثر النصوص. فهنا دخل المصنف رحمه الله تعالى إلى مبحث مهم جدا، وهو مبحث العام ومبحث الخاص. ولاحظ أن المصنف هنا إنما يتحدث عن العموم الذي يكون في الكتاب والسنة، لأنه هو المقصود، إذ بحث المقصود في ذلك هو نصوص الكتاب والسنة. قال: ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وفسر العام هنا قال: اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة. فذكر تعريف من أنواع، تعريف من تعريف العام، وهذا اللفظ يعني تعريف فيه اختصار، فيه اختصار على بعض أنواع العام. فقال: لفظ الشامل لأجناس، أجناس مثل ماذا؟ مثل الحيوان، اسم جنس يشمل كل ما فيه حياة، أو ذكر هنا الأنواع مثل الرجال، فالرجال لفظ الحيوان يشمل كل ما فيه ماذا؟ حياة. ولفظ الرجال نوع يشمل جميع ماذا؟ جميع الرجال، أو أفراد كثيرة، قالوا كالمسلمين، فإنهم يصح ويصدق على كل من ماذا حمل هذا المعنى وهو الإسلام. فقال هنا: اللفظ العام هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة. فهذا تعريف من تعريف العام. وهناك تعريف آخر سنكتبه، اللفظ الشامل لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. فقال هنا هذا يعني لعله من يعني أجمع التعاريف، اللفظ الشامل لجميع ما يصلح له، سواء كان جنسا أو نوعا أو فردا، اللفظ الشامل لجميع ما يصلح له دفعة واحدة. من غير أن يحدد مثلا بعدد معين دفعة واحدة بلا حصر. هذا التعريف هو يعني من يعني أفضل التعريف التي عرف بها العام، اللفظ الشامل لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. والعام العام له صور كثيرة، العام له صور كثيرة يعرف بها العام. أولا لفظة كل، لفظة كل المصنف لاحظوها هنا ذكر شيء مهم جدا في قال اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة وذلك أكثر النصوص. وذلك ماذا؟ أكثر النصوص. فأكثر النصوص ماذا؟ تدل على ماذا؟ تدل على العموم. فالمثال أو الصورة الأولى من صور التي يعرف بها العام لفظة كل، كل سواء كانت للتأسيس أو سواء كانت للتأكيد. التأسيس أو التأكيد، مثال التأسيس كل من عليها فان، كل من عليها فان يشمل الخلق جميعا، كل شيء هالك إلا وجهه، فهذا أيضا عام. قد تكون كل تأتي بمعنى التأكيد وهي أيضا تدل على العموم، يقول تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لأن السجود عم جميع الملائكة، عم جميع الملائكة. هذه الصورة. الصورة الثانية الأسماء الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة مثل الذي والتي وما، كل هذه أسماء موصولة. نأتي بالأمثلة أعطيكم مثال. المثال الأول والذي قال لوالديه أف لكما، والذي قال لوالديه، العموم ها هنا هذا يشمل كل من قال لوالديه ماذا؟ أف. والذي قال لوالديه هل يخص هذا برجل؟ هل يخص بامرأة؟ بصبي؟ أو يشمل الجميع؟ يشمل الجميع. وأيضا الذين يأكلون الربا، يشمل كل من يأكل الربا سواء كان رجل أو سواء كان امرأة، سواء كان عبدا سواء كان حرا. وأيضا كقول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، يشمل جميع النساء. الصورة الثالثة تدل على العموم أسماء الشرط، أسماء الشرط كقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير
عقبة مؤمنة. ومن، لاحظ هنا اسم من قتل مؤمن خطأ، جواب الشرط ماذا؟ فتحرير رقبة، أي كل من قتل مؤمنا خطأ فماذا؟ فيلزمه ماذا؟ تلزمه الكفارة والدية، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. وأيضا كقول الله تعالى من هنا من أسماء الشرط، وأيضا وما من أسماء الشرط كقول تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير أي والذي تفعلوه من خير يعلمه الله، وهذا يشمل كل أمر تفعله، كل أمر تفعله من أنواع الخير، من أنواع الخير. وأيضا ذكرنا صور العام، الصور التي يعرف بها العام كل، والأسماء الموصولة، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام كقول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. لاحظ هنا من اسم استفهام، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أي أي واحد أي واحد يحصل منه هذا الفعل، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. كنت مثل كان تقول مثلا من جاء داري فله كذا، من جاء داري فله كذا، ما معنى هذا؟ أي كل من جاء إلى دارك فإنهما في الجزاء ماذا؟ فستعطيه كذا وكذا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ما هو جواب الشرط، جواب هذا الاستفهام؟ فيضاعفه له أضعافا كثيرا. وكقول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأيضا الصورة الخامسة وهي مهمة جدا، المعرف بأل، استغراق أو الجنس، المعرفة للاستغراق أو الجنس. وأمثلة كثيرة، أمثلتها كثيرة جدا، قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ال هنا في والمطلقات، الألف واللام هنا للاستغراق، أي يشمل جميع ماذا؟ يشمل جميع المطلقات، والمطلقات يشمل جميع المطلقات، سواء كانت من طلاق رجعي أو من طلاق بان، من طلاق رجعي أو من طلاق بان، أو من مدخول بها أو غير مدخول بها. يعني الله جل وعلا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي أي امرأة وقع عليها الطلاق سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها فما هي عدتها؟ ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. طبعا لماذا نقول ها هنا هذا النص عام؟ لأنه سيأتينا في أمثلة التخصيص أنه خص من هذا ماذا؟ من هذا العموم، عموم المطلقات من؟ الحامل، فعدتها ماذا؟ عدتها بالوضع. وإذا خص منه ماذا؟ غير المدخول بها، فعدتها ماذا؟ ها، فلا عدة لها، لا عدة عليها. إذن والمطلقات، وهذا اللفظ لفظ عام، كيف عرفنا العموم هذا؟ من الألف واللام التي لماذا؟ الاستغراق. فهذا اللفظ يدل على
العموم،
يدل على العموم.
وأيضا وأحل الله البيع، البيع ها هنا ماذا؟ الألف واللام لماذا؟ الاستغراق، الاستغراق أو للجنس، قد تكون ألف واللام للجنس كقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. الناس هنا جنس يشمل جميع الناس، وكذلك مثل ألفاظ الماء والحيوان هذه تعتبر ماذا؟ أجناس. فالألف واللام في ماذا؟ في الناس يشمل جميع ماذا؟ يشمل جميع الناس. وأيضا مما يعرف به العموم، وهذا أيضا مهم جدا وغاية في الأهمية، النكرة في سياق النفي أو النهي. أمثلة كثيرة جدا كقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. صلاة ها هنا نكرة، نكرة يشمل ماذا؟ تشمل ماذا؟ الفريضة والنافلة، وأيضا ماذا؟ الجهر والسر. لا صلاة يشمل الفريضة ويشمل النافلة ويشمل أي صلاة، يشمل أي صلاة شرعية. إذن لا صلاة هنا ماذا؟ صلاة نكرة جاءت في سياق ماذا؟ في سياق النفي، جاءت في سياق النفي، فتعم كل صلاة، فتعم كل صلاة. الآن الذي يريد أن يستدل بهذا الدليل على وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية، كيف يكون استدلاله؟ كيف يكون استدلاله؟ لا، نريد الطريقة العلمية. يقول كالذي قلناه، يقول لا صلاة، يقول صلاة نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة سرية كانت سرية أو جهرية. واضح الاستدلال؟ الاستدلال صحيح وليس بصحيح؟ بناء على هذا التقييد الأصولي يعتبر صحيح، يعتبر صحيح. إذن من أراد أن يستدل مثلا بهذا التقييد الأصولي على وجوب القراءة في الصلاة الجهرية، على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، يكون هذا السؤال، يقول صلاة نكرة يشمل ماذا؟ كل صلاة، سواء كان سرية أو كان سرية، يجب عليك أن تقرأ ماذا؟ يجب عليك أن تقرأ الفاتحة. وقال الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. مثلا نأخذ الفسوق، إذا أردت أن تستدل الآن في الحج بالنهي عن المعاصي تأتي بماذا؟ بهذا الدليل. كيف استنبط العموم؟ تقولها هنا فسوق نكرة. هل هناك جاء في النص تحديد نوع معين من أنواع الفسوق؟ لا، جاء نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي ولا النهي؟ لا فسوق ماذا؟ النهي.
ويصح أن نقال في سياق النفي على وجه، يعني لأن الحج ليس فيه ماذا؟ منفي عنه الفسوق، وهذا أبلغ في ماذا؟ في النهي، يعني لا يوجد في الحج فسوق، وهذا أبلغ في ماذا؟ في النفي. لذلك النفي دلالته في النهي أقوى من ماذا؟ من النهي، كأن أصلا كأنه ليس هناك فسوق في الحج حتى يقع ماذا؟ حتى نقول لك لا تفعل، واضح؟ وإذا مر علينا شيء من هذا إن شاء الله في الدروس القادمة سنذكر هذا، قوة دلالة النفي أقوى من ماذا؟ من أنا تذكرت الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا ليس لا عدوى ولا طيرة، لا وضوء، لا المهم إذا استحضرته إن شاء الله سنذكره في موضعه. المهم المقصود أن دلالة النفي أقوى، فلو قلنا أنه النفي صحيح ولو قلنا النهي فهو صحيح، فنكر في سياق النهي فيعم جميع أنواع الفسق، فأي معصية في الحج فهي نوع من أنواع ماذا؟ نوع من أنواع الفسوق، فيشملها النص الشرعي. وكذلك الرفث، وكذلك الرفث، فالرفث قد يكون حديث عن النساء، وقد يكون بمداعبة النساء، قد يكون كل ذلك يدخل في معنى الرفث. فالشرع عندما نهى عن الرفث جعل الرفث مجمل، ولم ماذا؟ ولم يقيده بشيء معين، فيعم جميع أنواع الرفث. وأيضا قول الله جل وعلا أو في سياق الشرط، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، وإن أحد من المشركين استجارك، أحد نكرة يشمل ماذا؟ أي أحد، أي أحد من المشركين، سواء كان من عبيدهم، من أحرارهم، من رجالهم، من نسائهم، واضح؟ من كبارهم. إذن وإن أحد من المشركين، أحد نكرة في سياق ماذا؟ الشرط. وإن أحد مشركين سياق فأجره حتى يسمع، فأجره هو جواب هذا الشرط، فأجره هو جواب هذا الشرط. إذن فمعرفة العام من أهم الأمور التي يعني يحصل بها فقه كثير في ماذا؟ في نصوص الشرع. في أحد عنده عمدة الأحكام؟ طلعنا العمدة. قال وذلك أكثر النصوص، وذلك أكثر النصوص، واستطعنا نقرأ بعض الأحاديث ونستنبط منها كيف نفهم العموم الذي يرد في النصوص. نعم. طيب ها هنا قال ولمسلم عائشة رضي الله عنها قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة الطعام. هذا مثال الآن، يعني الآن سنطبق عليه من خلال هذا النص. لا صلاة، لاحظ الآن تريد أن أنت وأنت تدرس تريد أن تستنبط الحكم الشرعي، لا صلاة بحضرة طعام، كيف الآن نفهم هذا النص؟ ها، لا صلاة بحضرة الطعام، ها
نكرة صلاة نكرة في سياق النهي فتعم جميع الصلوات تعم جميع الصلوات سواء كانت نافلة أو سواء كانت ماذا سواء كانت فريضة ما دام أنه بحضرة الطعام فإنه لا صلاة. طيب هكذلك هنا نص آخر لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس
نفس الاستدلال نريد أن نأخذ في كتاب آخر طيب ها هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم
إذا أمن الإمام أمن الإمام فأمنوا ها هنا عندنا ماذا عندنا الشرط وإذا أمن الإمام فأمنوا فهذا أيضا فيه عموم لأن القاعدة التي ذكر لك المصنف لها الأصل في النصوص ماذا؟ الأصل في النصوص العموم إذا أمن الإمام فأمنوا فهذا أيضا من أنواع العموم مثال آخر من أنواع من أمثلة العموم
الشاهد أن الأمثلة كثيرة جدا الأمثلة كثيرة جدا ومن يطالع الكتب فإنه سيجد فيها شيئا كثيرا في هذا الباب في هذا الباب إذن بمعرفتنا لهذه الصور التي يعرف بها العموم نستطيع أن نتعرف على العموم الذي يأتي في نصوص الكتاب والسنة قال وذلك أكثر النصوص ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد أو الأفراد ها هنا المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن قسيم العام فالعام يقابله ماذا؟ يقابله الخاص والخاص هو قصر بعض ألفاظ العموم قصر بعض ألفاظ العموم والمصنف عبرها هنا يدل على ومنها خاصة على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد كأن يقول مثلا أكرم ماذا محمدا فهنا ماذا خص من مثلا من 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 الإكرام من شخص واحد وهو ماذا وهو محمد طيب فقال ها هنا ومنها خاص وقلنا الخاص يعني له تعريفات كثيرة يعني أيسر هذه التعريف هو قصر العام على بعض أفراده وهذا العام أيضا الخاص قد يكون هذا التخصيص بالكتاب وقد يكون هذا التخصيص بالسنة وقد يكون التخصيص بالإجماع وقد يكون التخصيص أيضا بالقياس وله صور كثيرة
يعني ما أدري الوقت الساعة كم الآن؟ 9:10. أرى أن نقف عند الخاص لأن الخاص أيضا له أمثلة كثيرة وله صور كثيرة يعرف بها الخاص، يعرف بها الخاص. فمن هذه الصور الاستثناء، فالاستثناء نوع من أنواع التخصيص، والصفة كذلك التقييد بالصفة نوع من أنواع التخصيص، والتقييد بالشرط نوع من أنواع التخصيص، والتقييد بالغاية كذلك نوع من أنواع التخصيص. فكلها يعني تعتبر من الصور التي يعرف بها الخاص. وكذلك قلنا الخاص قد يكون هذا التخصيص بالكتاب، أي آية تخصص آية، أو حديث يخصص آية، أو آية يخصص حديث، أو الإجماع قد يخصص النص الشرعي، أو القياس قد يخصص النص الشرعي. فأبحث النص ربما أيضا يحتاج إلى يعني مزيد إيضاح، فنؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم حتى لا تنقطع الأفكار. والمادة إذا كانت يعني فيها أمثلة كثيرة فربما تشتبه هذه الأمثلة، فنؤجل إن شاء الله الخاص إلى نؤجل الخاص إن شاء الله الحديث عن الخاص إلى أسبوع آخر. طيب، ها هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. أيضا ها هنا ماذا؟ من أسماء الشرط، لاحظ: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. مثله: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. فهذا عموم في جميع الصلوات. وكذلك: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها، يشمل جميع الصلوات. إذن فهذا المبحث مبحث مهم جدا، وكلما فهمت هذا المبحث فهما صحيحا وجمعت إليه المبحث الذي وهو الخاص ستكون عندك ملكة فقهية عظيمة، وذلك لأنك تجمع بين النصوص الشرعية، لأن مبدأ الخاص يقوم على جمعه مع ماذا؟ مع اللفظ العام، وذلك تصل إلى ماذا؟ تصل إلى الحكم الشرعي. مثلا ذكرنا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآن أخذنا من المطلقات ماذا؟ العموم. وكيف أخذنا العموم؟ من الألف واللام، أي يشمل جميع المطلقات مدخول بها أو غير مدخول بها، فعليها ماذا؟ أن تتربص. طيب، هل هذا النص على عمومه بقي على عمومه أم دخله التخصيص؟ دخله تخصيص. ما هو المخصص؟ ها، من نفس النص أو من نص آخر؟ من نص آخر. ما هو النص الآخر؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمرأة إذا كانت حامل هل عدتها ثلاثة قروء؟ لا، عدتها بالوضع. إذن جاء النص المخصص من نص آخر. ولله على الناس حج البيت، هذا نص ماذا؟ عام. ولله على الناس، من أين أخذ العموم؟ من ماذا؟ من لفظ ماذا؟ من لفظ الناس. هنا الألف واللام لماذا؟ استغراق ساق ماذا؟ لا، الجنسي. طبعا استغراق ماذا؟ الجنس، وهو الناس. أنا ألف واللام هنا للجنس، أي يشمل جميع الناس. هل هذا على عمومي أم دخله التخصيص؟ دخله التخصيص. ما هو المخصص؟ من استطاع إليه سبيلا. إذن المخصص هنا جاء متصل مع النص أو منفصل؟ جاء متصل مع النص.
وكلوا واشربوا إباحة الأكل والشرب، ولكن ماذا؟ قيد بماذا؟ بالغاية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أي يباح لك أن تأكل وتشرب. هل هذه هل هذا على عمومه أم جاء ما يقيده؟ جاء ما يقيده، وعرفنا ذلك بماذا؟ بالغاية. إذن فهم هذا المبحث، أن نضم هذا المبحث هو مبحث الخاص إلى مبحث العام، كذلك هذا يعني سنوضحه إن شاء الله في الدرس القادم. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كثير في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر ها هنا إلا قليلا منها. وهذا المبحث من أهم المباحث التي تستدل بها على المخالف، لأن المخالفين لمنهج أهل السنة في الأسماء والصفات هم يعتبرون بماذا؟ بيقول أمه تقول: انظر، عندنا الإمام الفلاني والإمام الفلاني والإمام الفلاني، يقولون بماذا؟ بالتأويل. فنقول لهم: لا، هذه ليست عقيدة السلف، بل عقيدة السلف هي الإثبات. فالشيخ الإسلام هنا يقول لك: وكلام السلف في هذا في باب الإثبات في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر منها إلا قليل، مثل كتاب السنن للالكائي، كتاب السنن للالكائي. طيب، هنا للالكائي مثلا قال في ترجمته: هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري للالكائي أبو القاسم كان شافعي المذهب، كان شافعي المذهب، ومن أشهر شيوخه السراني هو إمام مذهب الشافعي في عصره. طيب، هذا الإمام ماذا؟ اللالكائي، من فقهاء ماذا؟ من فقهاء الشافعي. فهو يأتي لما ناظرهم في فتوى الحموية الشيخ الإسلام، ناظرهم أتى لهم بماذا؟ بالكتب، وناظرهم مذهب المذهب. أنت الإمام الفلاني في مذهبك الشافعي اللالكائي قال كذا وكذا، ولبان لابن بطة وهو أيضا من ماذا؟ من فقهاء المذهب الحنبلي، ولد في سنة 304 في القرن الرابع، والسنة لأبي ذر الهروي، السنة لأبي ذر الهروي وهو مالكي المذهب، مالكي المذهب، توفي سنة 435، ولد في سنة 355، أي من فقهاء القرن الرابع. والأصول لأبي عمر الطلمنكي وهو أيضا مالكي المذهب، وكلام أبي عمر بن عبد البر وهو مالكي، والأسماء والصفات للبيهقي، والبيهقي شافعي. وقبل ذلك أن يأتي إلى كلام السلف، قبل ذلك السنة للطبراني ولأبي شيخ الأصبهاني ولابن أبي منده، أصبهاني متوفى سنة 310 ولد سنة 310، ولأبي أحمد العسال الأصبهاني. وقبل ذلك رجع، يعني بدأ الآن الذين قاربوه في ماذا؟ في التواريخ، وهم وهم السنة اللالكائي وبالبانة، والسنة أبي ذر الهروي بالأصول، ثم بعد ذلك قال: وقبل ذلك السنة الطبراني، وكذلك هو السنة لابن منده، وقبل ذلك قال السنة للخلال، السنة للخلال ولد سنة 34 و200، 34 و200 للهجرة، والتوحيد ابن خزيمة، توحيد ابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج، والرد على الجهمية في مجموعة من الأئمة، منهم إمام
عبد الله بن إمام أحمد ولد سنة 213. والسنة لأبي بكر، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لابن الأثرم، والسنة لإمام أحمد بن حنبل، والمروذي، والأبي داود السجستاني رجع إلى القرن الثاني، ولابن أبي شيبة، والسنة لابن أبي عاصم، كلهم في القرن الثاني. ثم رجع، وقبل ذلك رجع إلى البخاري والدارمي وكلام عبد العزيز المكي في صاحب الحيدة في الرد على الجهمية وكلام نعيم بن حماد والخزاعي. ثم الآن بدأ يذكر كلام ليس كتب، وكلام إمام أحمد وإسحاق بن راهوي وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن مبارك وأمثاله أشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة، لكن لا يمكن ذكرها في هذه الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير، وإن كان يسير. ثم قال في يعني قبل أن يختم الفصل، قال: وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذة عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بهذا ختم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحديث عن ماذا؟ في الحديث عن الرد على من قال أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. فرد عليهم بماذا؟ بأن مذهب السلف أسلم ومذهب السلف أعلم وأحكم، إذ أن هؤلاء هم ماذا؟ هم تلامذتهم مشركين أو صابئة أو يهود، فكيف يطيب لنفس المؤمن أن يأخذ العلوم عن هؤلاء ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طبعا شيخ الإسلام هنا في هذا المبحث ذكر وكلامهم ولم يذكر كلامهم، وسيذكر كلامهم بعد ذلك إن شاء الله. قال مجاهد، قال مسروق، قال الأوزاعي، قال أبو بكر الخلال، قال الأوزاعي، قال وروى الخلال بإسناده، قال ربيعة ومالك، وروى الأثرم في السنة، وهكذا. بعد ذلك بعد هذا المبحث سيقرر شيخ الإسلام مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات، وما هو معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات، وذكر من خالف في هذا الباب. ثم بعد ذلك سيأتي بأقوال الأئمة الذين أشار إليهم في أول هذه الفتوى، أشار إلى أن كلامهم في ذلك كثير، وبعد ذلك سيذكر هذا الكلام. فنقف عند هذا القدر من حديث، وإن شاء الله في الدرس القادم سيذكر شيخ الإسلام معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات، وسنشرح هذا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.